فعل التضامن الشعبي كقوة تغيير حقيقية؟
أنا لا أعتقد أنه للتضامن الشعبي قيمة. طوال سنتين لم يكن هناك أي تأثير للمظاهرات، لم يكن هناك أي تأثير لحركة الشعوب على مسار العدوان على غزة. أنا أعتقد أنه ما يحصل في قطاع غزة هو شهادة وفاة لمعايير الإنسانية ولمعايير الكرامة الإنسانية، وأن ما يحصل في غزة هو أن الإنسانية كلها تذبح يعني أو تسقط على مذبح غزة، وكل طفل يموت في غزة إن كان بنيران الكيان الإسرائيلي أو مجاعة أو جوعا وعطشا، هو بمثابة شاهد على أنه هذه الإنسانية تدار وفق منطق المصلحة والقوة، وفق منطق الخضوع إذا فينا نقول للكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أنا أعتقد أنه اليوم البشرية تعيش في مرحلة هي في مرحلة حضيض إذا فينا نقول، على مستوى في مستوى كرامة متدني جدا، ونحن اليوم نعيش في الحضيض على مستوى معايير الإنسانية وعلى مستوى معايير التمسك بقيم البشرية بالحق الطبيعي والحق الإلهي المصون والمحفوظ إذا فينا نقول للبشر وللأطفال والنساء.
نعم، كل الشكر والتحية لكم الأستاذ الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لكم سيد الفاضل.
هذه فلسطين وميدان الفتان، فلنعرج منها إلى رب السماء، تشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أنتم برفقتنا وتستمعون إلى فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا اللقاء نواصل في غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفانا زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نعم، مجرد عرض بعض الأرقام في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية نبدأكم بحجم الكارثة التي تجري في القطاع. أولا، 18 مواطنا فلسطينيا توفوا نتيجة الجوع بشكل مباشر خلال 24 ساعة. هناك 142 مواطنا فلسطينيا استشهدوا في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، 102 منهم وهم في طريقهم للحصول على الطعام قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل أساسي شمال غرب مدينة غزة وجنوب القطاع، حيث استشهد 13 مواطنا فلسطينيا. أما في يوميات الحرب المستمرة فجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات القصف بلا توقف. صباح هذا اليوم جدد إطلاق النار على المواطنين الذين ينتظرون المساعدات جنوب مدينة غزة في محور نتسارين، 13 مواطنا على الأقل كانوا أيضا جائعين ينتظرون الطعام، قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ونقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي لترتفع الأعداد بشكل كبير من حين لآخر. في حين تواصلت الغارات الإسرائيلية على أنحاء مختلفة من غزة، سواء ما جرى في شارع النصر شهيد وعدد من الجرحى، أو قرب منتزه البلدية على بعد أمتار منا عدد من الإصابات، أو سواء ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 8 من أفراد عائلة فياض قائد كتيبة بلدة بيت حنون شمال القطاع، وكأنه ينتقم للأسرة بقتل الزوجة والأولاد والأطفال. معظم مناطق مدينة غزة أحيائها الشرقية والجنوبية تعرضت أيضا لعمليات تدمير منازل، في حين وصل القصف إلى جبال البلد التي استشهد فيها 2 من المواطنين الفلسطينيين، وأيضا تعرضت لدمار كبير. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتنفيذ عملية برية جنوب دير البلح، أخلى عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين، دمر حوالي 10 منازل وطلب من الناس النزوح. حسب الخريطة التي ترسم والتي نفهمها من الواقع الجغرافي أنه يريد فصل المنطقة الوسطى عن جنوب القطاع، وبالتالي يمكن أن يكون هناك مخطط أكبر لفصل مدينة غزة عن المنطقة الوسطى وتقسيم قطاع غزة إلى ثلاثة مناطق. خلال عمليات القصف في الوسطى استشهد 2 مواطنين في دير الفلاح ودمرت 10 منازل. في خميس أيام النازحين كانت أهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين من عائلة الرقب قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف خيمة الرجل وزوجته واثنين من أبنائه واحد الأقارب بالإضافة إلى 4 شهداء شرق خميس. نتحدث عن أيام دامية يوافقها الجوع في قطاع.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. نبقى في غزة مستمعين الكرام، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 59,029 شهيدا، والإصابات إلى 142 و135 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 8,066 شهيد و 28,939 مصاب منذ 18 من آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليوم إن 134 شهيدا و 1,155 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء لقمة العيش 31 شهيدا وأكثر من 107 إصابة خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 922 شهيدا وأكثر من 5,861 إصابة. وفي غزة أيضا مستمعين الكرام، يعيش القطاع على وقع غارات عنيفة وأزمة إنسانية غير مسبوقة مع بلوغ الجوع وسوء التغذية مستويات كارثية، وسط تحذيرات أممية من مخاطر تطاول عشرات الآلاف من النساء والأطفال الذين يحتاجون إلى علاج عاجل. ويأتي ذلك فيما لا تزال كميات المساعدات الإنسانية شحيحة بسبب الحصار المشدد وحرب الإبادة المستمرة. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
لم يعد الجوع في غزة إحساسا بل حالة طوارئ، حيث ينقل المئات إلى المستشفيات يوميا شهداء وجرحى وفي حالة إعياء. نتيجة هذه الحالة ننقل لكم تداعيات الجوع من مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
يلا هذا
اللي انا رحت لاختي عشان اجيب كيس طحين، اختي ميتين من الجوع. انا رحت عزكيم عشان اجيب كيس طحين بس صوبت انا طلق.
رحنا جبنا كيس الطحين وانا عن مقطوره فوق شمطوني الطلق، اجى في صفحه اللي جنبه وطلع في ايدي.
اتفرجوا بنموت كل يوم على فات على فات الشباب راحت، هذول مش بيساعدونا ناكل، هذول عاملين مصياط يصيدوا شبابنا واولادنا وجزاننا الارامل. طيب انتم بتساعدونا الارمله، مين بده يجيب لها طحين؟ الايتام مين بده يجيب لها طحين؟ ايتام من الاب والام مين بده يجيب لها طحين؟ المعاق المريض الجريح اللي في المستشفى بيعاني نفسه بصحن عدس. حرام عليكم حرام عليكم.
وعلى وقع صرخات المكلومين وأنين الجرحى، اصطفت طواقم الإسعاف في ساحة المستشفى المدمر لتطلق صرخة استغاثة إلى العالم.
إطلاق صرخة استغاثة باسم وحدة الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة للعالم أجمع بسبب حرب التجويع الذي يمارسها جيش الاحتلال ضد أبناء شعبنا من خلال منع إدخال الأغذية والمساعدات الإنسانية الذي أصبح يعاني منها الكثير من الأطفال وكبار السن داخل قطاع غزة.
تدوي صافرات سيارات الإسعاف تزامنا مع أصوات المجوعين والمكلومين كنداء استغاثة ورسالة تحذير. أدركوا مئات الآلاف الذين يبحثون عن الحياة فيواجهون الموت.
نعم، نشكر زملائنا الكرام في تقديم هذه الفقرة، زميل رأفت سعيد تحديدا. وفي القدس مستمعينا مستمعاتنا، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغارب بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة في إطار المحاولات المستمرة لتغيير الواقع الديني والتاريخي للمسجد المبارك. هذا وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وتلقوا شروحات تلمودية حول ما يسمى بالهيكل المزعوم قبل أن يؤدوا طقوسا وصلوات علنية في المنطقة الشرقية من الأقصى في انتهاك صريح لحرمة المسجد ومشاعر المسلمين. هذا وترافقت هذه الاقتحامات مع إجراءات قمعية مشددة طالت المصلين الفلسطينيين، حيث شددت قوات الاحتلال من قيود الدخول إلى المسجد واحتجزت بطاقات الهوية الشخصية عند بواباته في محاولة لإحكام السيطرة على المكان ومنع وصول المصلين المقدسيين إليه. وفي المقابل تتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى وتعزيز الوجود الفلسطيني فيه بوجه التصعيد الخطير من قبل المستوطنين المدعومين من المؤسسة الأمنية الصهيونية. ومن القدس المحتلة إلى الضفة الغربية أيضا مستمعينا مستمعاتنا، حيث شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين حملة دهم واعتقالات واسعة طالت أكثر من 30 مواطنا فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها اعتداءات على الأهالي وتخريب في الممتلكات. في محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحام بلدات تفوح وإذنة ويطا وسعير وسط مواجهات عنيفة، كما طالت الاعتقالات عددا من الشبان في محافظات جنين وبيت لحم ورام الله ونابلس وقلقيلية وسلفيد، حيث تعرضت منازل مواطنين لعمليات دهم وتفتيش وتخريب ممنهجة. هذا وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 3 مواطنين بينهم مسنان جراء اعتداء جنود الاحتلال على المواطنين في ضاحية ذنابة بمدينة طول كرم. وتأتي هذه الاعتداءات من سياسة التصعيد الممنهجة التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية في ظل صمت دولي وتواطؤ من القوى الغربية الداعمة للكيان الصهيوني. عن آخر التطورات في الضفة الغربية وأصداء الوضع في قطاع غزة على مستوى الضفة، وافانا الزميل باسم صلاحي بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
بالضفة الغربية الوضع حتى ملتهب من قبل 7 أكتوبر طوفان الأقصى، الآن الأمور وصلت إلى ذروتها في الضفة الغربية من حيث اعتداءات المستوطنين وقوات العدو، وأيضا من حيث المجزرة الاقتصادية التي يرتكبها العدو بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية. هذا ما دعا، وعندما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه في قطاع غزة هنالك مسيرات وهنالك مظاهرات وفعاليات كثيرة في الضفة الغربية تنطلق مساء وعلى مدار اليوم في أكثر من منطقة. تداعت كل مؤسسات المجتمع المدني والقوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية، وتقرر أن يكون العمل على صعيد يعني محلي وصعيد عربي وصعيد دولي بإعلان 3 من آب القادم هو يوما وطنيا وعالميا لرفض الإبادة الجماعية والاستيطان ومخططات التهجير ولنصرة غزة والأسرى. على هذا تعمل الضفة الغربية. كذلك كانت هنالك على الصعيد الرسمي من الرئيس محمود عباس استنادا إلى تجريم نتنياهو واستنادا إلى قرار محكمة العدل العليا بأن العدو يرتكب حرب إبادة جماعية، رسائل لكل قادة العالم دعاهم فيها من أجل تنفيذ هذه القرارات ومن أجل وقف المجزرة ووقف التجويع في الضفة في قطاع غزة. هذا التجويع طبعا إذا نظرنا إليه نفس الصور الذي بكى عليها عشرات السنوات العالم بحجة أنها كانت ليهود بألمانيا ماتوا داخل المعتقلات، لكن الآن الموت هو ليس لا يصل عبر صور وإنما يصل عبر بث حي ومباشر من قطاع غزة صور أكثر قسوة مما تغنى بها الغرب عن المجازر التي ارتكب بها هتلر. لذلك نرى مع الأسف أن كل أغلب دول العالم حتى في أمريكا ماجا وهم أتباع وهو القاعدة الجمهورية لترامب بدأوا يتحركون ضد المجاعة، ولكن نرى على الصعيد الرسمي وحتى على الصعيد الشعبي العربي هنالك صمت، بالعكس هنالك من يستطيع أن يفعل ولم يفعل لوقف هذه الإبادة أو حرب التجويع والجوع الذي يعيشها أهل قطاع غزة وأطفال قطاع غزة الذين يموتون على البث المباشر. وكذلك على العكس من ذلك هنالك بعض الأطراف العربية يتضح لكل العيال ولكل الناس بأنها تمنع أمور كثيرة ممكن أن تحصل وتخفف عن أهالي قطاع غزة على بعد فقط عدة كيلومترات توجد الشاحنات وتوجد المواد الغذائية والطبية والوقود، ولكن لا يصل إلى قطاع غزة الوقود. الآن أصبحت المستشفيات في قطاع غزة مهددة بالتوقف الكامل، وهذا ليس فقط سيعرض حياة يعني المرضى أو المصابين للخطر، إنما حتى أصحاب الأمراض المزمنة وهم كثر وخاصة بعد الحرب هؤلاء آلاف أو حتى عشرات الآلاف مهددة حياتهم بالخطر اليومي في قطاع غزة. الآن الضفة الغربية كل الفعاليات تتجه بدمج الصراع أو النضال ضد المجزرة والتجويع في قطاع غزة مع الصراع مع المستوطنين وقوات العدو على الأرض، حيث أن المستوطنون باتوا يشكلون باعتداءاتهم اليومية المرتفعة بشكل ملحوظ خطرا حقيقيا على الوجود الفلسطيني بالضفة الغربية. هنالك عملية تقطيع وعملية عزل لكل التجمعات الفلسطينية في المدن والمخيمات عن بعضها البعض، المستوطنون يسرحون ويمرحون بالسلاح ويعتدون على المواطنين من الخليل جنوبا وحتى منطقة جنين شمالا بدعم طبعا من قوات العدو. باتت كل الضفة الغربية الآن تحت سيطرة المستوطنين، المزارعين لا يستطيعون الوصول إلى مزارعهم وحقولهم، بل أكثر من ذلك للمرة الثالثة على التوالي مستوطنون الصهاينة بحماية قوات العدو دمروا مضخات المياه التي تسمى يعني مضخات عين ثانية قرب رام الله، والتي تزود 34 مدينة وقرية ومخيم بالمياه، للمرة الثالثة قاموا بتخريبها.
نشكر الزميل باسم صلاحي على هذا التقرير، وهذه هي الصورة الصوتية طبعا من الضفة الغربية. أنتم معنا وتستمعون إلى فلسطين اليوم مستمعين الأكارم. إلى العراق بمناسبة الذكرى السنوية لشهادة قائد كتائب القسام محمد الضيف، عقد مركز العصر للدراسات واستطلاع الرأي العام ندوة علمية بعنوان القضية الحسينية والمقاومة الفلسطينية، قراءة في فكر الشهيد محمد الضيف. إلى الزميلة ولاء فياض والتقرير التالي.
تخليدا لمواقفهما البطولية ومقاومة قوات الاحتلال الصهيونية التي تجرعت ضرباته في الميدان، وبمناسبة الذكرى السنوية لشهادة قائد كتائب القسام محمد الضيف، عقد مركز العصر للدراسات واستطلاع الرأي العام ندوة علمية بعنوان القضية الحسينية والمقاومة الفلسطينية، قراءة في فكر الشهيد القائد محمد الضيف.
مركز العصر للدراسات واستطلاع الرأي العام لإحياء ذكرى رحيل الشهيد القائد محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام في فلسطين، المقاومة الإسلامية في فلسطين، واستذكرنا في هذه الأيام العاشورائية ثورة الإمام الحسين، انتصار الدم على السيف، تضحيات رجالات المقاومة الفلسطينية الأبطال.
فلسطين المحتلة والتي اليوم باتت أبية على العصاة الصهاينة في ثورة 2008، ثورة الفرقان 2012، العصف المأكول 2014 السجيل، وآخرها ثورة طوفان الأقصى التي باتت على عدة مراحل أثلجت قلوب كل عربي، كل إسلامي، كل إنسان حر.
الندوة العلمية حول شخصية الشهيد القائد محمد الضيف تخللها مداخلات مختلفة للحاضرين من كتاب وباحثين ومتخصصين بالشؤون السياسية والأمنية، فضلاً عن مداخلة يمنية والتي ركزت على عملية طوفان الأقصى وأثرها على إضعاف وإنهاك العدو الإسرائيلي.
المنهج الحسيني بحد ذاته أيقونة للأمة، وذاكرة تدق في عالم النسيان أن سيروا في ذلك الطريق، ولا خشية عليكم إما نصرا أو شهادة، وكلاهما خير من الله تبارك وتعالى.
استنهال مبادئ المقاومة وتضحياتها بأبرز قادة الميدان ومنهم الشهيد محمد الضيف للثبات والتصدي والدفاع عن القضية الفلسطينية أعطى وبحسب الحاضرين انطباعا بأن خط المقاومة ومسيرة الشهادة واحد ولن يفترقا حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية من براثن المحتل الصهيوني.
في هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام. فلسطين اليوم قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل الشكر والتحية لكرم المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات؟ خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغا أمنياتي. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات؟ خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي. ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب،
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب.
إني أنا الحيران في بعدي عن الله، العمر يمضي من يدي لكنني لاهي. يا رحمة الله على مسكينك توبي،
يا رحمة الله على مسكينك توبي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم أعزائي الكرام في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
أعزائنا المستمعين، لعلكم تتذكرون أننا في السابق تحدثنا حول حركة الإصلاحات في الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر الميلادي وقبله، وذكرنا أن الإصلاحات تلك لم ترق للبعض وأن البعض وقفوا بوجهها. لأنها كانت إصلاحات شكلية وظاهرية اتخذتها الدولة العثمانية بدوافعها الذاتية. ومن التشكيلات التي وقفت بوجه الإصلاح العثماني جمعية فدائيان أو المضحين.
وقد أسس هذه الجمعية عالم الدين الشيخ أحمد سليمانية وأحد قادة الجيش العثماني وهو المشير حسين دائم. وكانت هذه الجمعية تهدف إلى إحياء الحياة السياسية والاجتماعية بما يتناسب والظروف الحديثة. وتفاوتت آراء المؤرخين حول الاتجاه السياسي لهذه الجمعية أي جمعية المضحين، فمنهم من قال إنها رجعية، وآخرون وصفوها بالجمعية الثورية المنادية بالإصلاح في الدولة العثمانية.
ومن الجمعيات الإصلاحية التي ظهرت في تركيا العثمانية مستمعين الأكرم جمعية العثمانيون المجددون، والتي كانت ذات صبغة إسلامية. وأسس هذه الجمعية جماعة من المثقفين المعتدلين الذين لم تعجبهم الإصلاحات ذات الطابع الغربي في الدولة العثمانية. نعم، تأسست هذه الجمعية في عام 1865 ميلادي من قبل إبراهيم شناسي ونمق كمال وضياء باشا، وكان من مؤيدي العثمانيون الجدد عدد من الباشوات وعدد من الأمراء وصغار ضباط الجيش والعلماء من الليبراليين وطلاب العلوم الدينية. واستغل العثمانيون الجدد وسائل الإعلام المتاحة مثل الصحف والمسارح لبيان أفكارهم، ولقد نشروا الكثير من أفكارهم على صفحات جريدة تصوير الأفكار التي كانت تصدر أنذاك في الدولة العثمانية. وكان العثمانيون الجدد وعلى مسار إحياء معالم التمدن الإسلامي ينتقدون برامج السلطان عبد العزيز.
جدير أن نذكر هنا أعزائي الكرام أن هذا السلطان العثماني نهج المنهج الغربي في القيام بالإصلاحات، ظنا منه أنه يتمكن بذلك من التخفيف من دكتاتوريته وما تبعها من تضعيف للعقائد الدينية. وكان العثمانيون الجدد يرمون إلى إحياء الحضارة الإسلامية في بلادهم، وفي هذا الإطار كان هؤلاء يؤيدون النظام الدستوري والبرلماني في الحياة الاجتماعية. وفي رؤية العثمانيون الجدد فإن الشريعة الإسلامية هي التي تتمكن لوحدها من توفير حاجات المجتمع المعنوية والثقافية والحضارية. والظاهر أعزائي الكرام أن العثمانيون الجدد كانوا يريدون العودة بالمجتمع إلى المباني الحضارية الثرة في صدر الإسلام وإعطاء الشورى مكانتها في نظام الحكم. ويحدثنا التاريخ أن العثمانيون الجدد تمكنوا من التقرب من مدحت باشا الذي كان الصدر الأعظم في عصره، وساهموا في تدوين دستور للبلاد. لا زال برنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل نعود إلى الحديث فتابعونا.
ومن ردود الفعل إزاء الإصلاحات الغربية في الدولة العثمانية النهضة الاعتراضية التي قام بها طلاب العلوم الدينية. وقامت حركة الطلاب في عام 1876 ميلادي، وهي كانت نقطة الانطلاق نحو العديد من الأحداث في الدولة العثمانية. نعم، لقد أدت هذه الحركة إلى إقصاء محمود نديم باشا الصدر الأعظم وكان مواليا لروسيا، وعزل حسن فهمي أفندي شيخ الإسلام، وبالتالي خلع السلطان عبد العزيز عن العرش. ولعل من الضروري الإشارة هنا مستمعين الأكارم إلى أن أهم حدث شهده ذلك العصر في الدولة العثمانية هو حضور السيد جمال الدين الأسد أبادي في الأستانة، وكان لحضور السيد هذا أثر واسع في حركة الوعي والنهضة الإسلامية في أرجاء الدولة العثمانية. ومن الجدير أن نذكر أن المصلح السيد جمال الدين الأسد أبادي تواجد في الأستانة لمرتين، الأولى من عام 1870 حتى عام 1871 ميلادي، والثانية من عام 1892 وحتى عام 1897 ميلادي، أي حتى موته. وكانت شهرة السيد جمال في ذلك الوقت شهرة كبيرة، وقد اختير عضوا في المجلس الأعلى للمعارف.
والحقيقة أعزائي الكرام أن السيد جمال الدين الأسد أبادي كان له حضور باهر في المحافل الدينية والثقافية في مدينة إسطنبول أو الأستانة التي كانت عاصمة الدولة العثمانية، ذلك أنه كان يدرس في دار الفنون فيها، وكان يلقي محاضراته الدينية أيضا في مسجدين مهمين في الأستانة هما مسجد آيا صوفيا ومسجد السلطان أحمد. وفي عقيدة الأسد أبادي فإن حياة أي شعب تستمر إذا ما كان عنده دين ودولة، إلا أنه كان يريد الدين الحقيقي وينشر الدولة الواقعية. إنه كان يرى أن الدين يضعف إذا ما خلطته الخرافات، وأن الدولة توهن قواها حينما يمازجها الاستبداد. وفي رؤية حلم ضياء أونكن فإن السيد جمال الدين هو أول من عبد الطريق نحو النهضة الإسلامية الحقيقية في الدولة العثمانية. نعم أعزائي الكرام، ومن الجمعيات التي نشأت في الدولة العثمانية في أواخر عقود عمرها جمعية الاتحاد والترقي وجمعية الاتحاد المحمدي، وكانت أهداف جمعية الاتحاد المحمدي نشر أنوار التوحيد وتطبيق الشريعة الإسلامية والحفاظ على الأمة الإسلامية من أي اعتداء. ومعروف أن جمعية الاتحاد والترقي بدورها ساهمت في خلع السلطان عبد الحميد عام 1908 ميلادي، وهو ما يعرف بالانقلاب العثماني.
مستمعين الأكارم، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج الحضارة الإسلامية، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
طبتم وطابت لكم الأوقات أعزائي الكرام، والسلام خير ختام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أنوار الشعر الحسيني
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظم المرحوم الشاعر جعفر بن محمد الحلي قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، مستنهضا الإمام المهدي عجل الله فرجه، انتخبنا لكم منها هذه الأبيات: أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور، ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور، أنت الولي لمن بظلم قتلوا، وعلى العدا سلطانك المنصور، خذهم فسنة جدكم ما بينهم منسية وكتابكم مهجور، واسأل بيوم الطف سيفك إنه قد كلم الأبطال فهو خبير، يوم أبوك السبط شمر غيرة للدين لما أن عفاه دثور، بأبي أبي الضيم صال وما له إلا المثقف والحسام نصير، بأبي القتيل وغسله علق الدما وعليه من أرج الثنا كافور. وتحكمت بيض السيوف بجسمه، ويح السيوف فحكمهن يجور، وغدت تدوس الخيل منه أضالعا، سر النبي بطيها مستور، في فتية قد أرخصوا لفدائه أرواح قدس سومهن خطير، فرحوا وقد نعيت نفوسهم لهم، فكأن لهم ناع النفوس بشير، واستيقنوا بالموت نيل مرامهم، فالكل منهم ضاحك مسرور، عاثوا بآل أمية فكأنهم سرب البغاث تعيث فيه صقور، حتى إذا شاء المهيمن قربهم لجواره وجرى القضى المسطور، ركضوا بأرجلهم إلى شرك الردى وسعوا وكل سعيه مشكور.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات، المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصابيح الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شربي جنان ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي يتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
كرحيق الزهر المعيون بخمر الجنة علمه الله صبابة ماء أودعها الباري ما شاء من وهج النور الأزهر
وأماقي لؤلؤة أسكنه كانت خضراء زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة
فانسكبت في الصلب الأطهر فانسكبت في الصلب الأطهر
تقلب في أحشائك أم شيء أكبر ما زال يسافر في الأعماق.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و 2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت